الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 67 من الجامع الصحيح ما ليس الصحيحين والثاني والثلاثون من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: قال الإمام عبد بن حميد في المنتخب قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن الفضل عن أبي نضر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينما راعني رعى غنما له إذ جاء ذئب فأخذ منها شاة، فحال الراعي بينه وبين الشاه فأقعد الذئب على ذنبه، ثم قال: يا راعي اتق الله، تحول بيني وبين رزق رزقني الله. فقال الراعي: العجب من ذئب موقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: أفلا أحدثك بأعجب من ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرة يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. فساق الراعي غنمه حتى أتى المدينة فزواها ناحية، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. ثم قال: ألا إن من أشراط الساعة أن تكلم الكلاب والإنس، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله. هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد أخبرنا القاسم بن الفضل بن الحداني عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عاد الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعه منه، فأقعد الذئب على ذنبه، قال: ألا تتق الله، تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال: يا عجبي، ذئب موقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما حدث أهله بعده. كذا في المسند: ما حدث أهله، وفي تهذيب التهذيب ترجمة القاسم بن الفضل: بما أحدث أهله. وكذا في الضعفاء العقيلي وفي موارد الضمان: إلى زوائد بن حبان يحدث أهله. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه ابن حبان كما في الموارد. قال رحمه الله: أنبانا أبو يعلى قال حدثنا هدبة بن خالد القيسي قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو نضر به، فزاد فيه الجريري فعله سمعه من الجريري وهو سعيد بن إياس أبو مسعود من أبي نضر، فقد رواه العقيلي في الضعفاء عن الفضل عن أبي نضر به، ثم رواه عن مسلم وهو ابن إبراهيم قال: كنت عند القاسم بن الفضل الحداني فأتى شعبة فسأله عن حديث أبي نضر يعني هذا الحديث، قال: فقال شعبة: لعلك سمعته من شهر بن حوشب. قال: بلى. وفي تهذيب التهذيب نقل عن العقيلي قال: لا، وهو الأقرب. حدثنا أبو نضر فما سكت حتى سكت شعبة. وقد أخرجه الإمام أحمد من طريق آخر إلى أبي سعيد فقال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني عبد الله بن أبي حسين قال حدثني شهر أن أبا سعيد الخدري حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أعرابي في بعض نواحي المدينة في غنم له عدا عليه الذئب، فأخذ شاة من غنمه فأدركه الأعرابي فاستنقذها منه وهجهجه. في القاموس: هج بالسبع صاح، وبالجمل زجره. فعانده الذئب يمشي، ثم أقع مستدفرا بذنبه يخاطبه، فقال: أخذت رزقا رزقانيه الله. قال: وأعجب من ذئب مقع مستدفر بذنبه يخاطبني؟ قال: والله إنك لتترك أعجب من ذلك. قال: وما أعجب من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في النخلتين بين الحرتين يحدث الناس عن نبأ ما قد سبق وما يكون بعد ذلك. قال: فنعك الأعرابي بغنمه حتى ألجأها إلى بعض المدينة، ثم مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب عليه بابه، فقال: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أين الأعرابي صاحب الغنم؟ فقام الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حدث الناس بما سمعت وما رأيت. فحدث الأعرابي الناس بما رأى من الذئب وسمعه منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: صدق، آيات تكون قبل الساعة، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره نعله أو صوته أو عصاه بما أحدث أهله بعده. شعر ابن حجر مختلف في الراجح ضعفه وقد جعل أوله من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من حديث أبي نضرة من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الحديث ثابت كما ترى بالطرق الأولى، وفيها من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ شهد له الذئب بالنبوة والرسالة، وفيه من عجيب قدرة الله عز وجل إذا شاء أن يتكلم الذئب تكلم، وإذا شاء أن تتكلم البقرة تكلمت، وإذا شاء أن يدرك الحجر أدرك، فالله عز وجل لا يعجزه شيء. وفيه أن الله عز وجل جعل الأرزاق بين المخلوقات، فالذئب رزقه بالغنم، والغنم رزقه بالعشب، والراعي رزقه بالغنم، وهكذا يرزق الله المخلوقات بعضها من بعض. بل تجد في البحر الخضم عجائب الآيات، سمكة تتغذى على العشب، وسمكة تتغذى على الكائنات الصغيرة، وسمكة تتغذى على السمك الصغير، حتى يصل الأمر إلى أن الكبير يأكل الصغير، وهكذا في عالم الحيوان، هذا يفترس هذا وهذا يأكل هذا. جعل الله عز وجل من أسباب المعايش ما يقوم به الشأن، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. السمك الكبير سخر الله له سمكة صغيرة تدخل إلى فيه وتنظف له أسنانه وما إليها ما يأكلها، يصبر عليها ويتنظف. والتمساح جعل الله له طائرا يدخل إلى فيه وينقي ما فيه، وهو فاغر فاه لا يطبق، إذا أراد أن يطبق في رأس ذلك الطائر مثل الشوكة ترده. الجمل إذا أصيب بمرض الهيم والعطش يذهب الراعي ويبحث عن ثعبان، ثم يأخذ ذلك الثعبان ويدخله إلى فيه، والثعبان يطلق السم والسم والسم، ثم سبحان الله يجعل الله عز وجل عافية من ذلك السم. والأيل يتتبع الثعابين ويأكلها ويتغذى عليها، وإذا عطش حام حول الماء ولا يشرب منه، لأنه إذا شرب هلك، فيستمر في عطشه وصبره حتى إذا شعر أنه قد هضم ذلك الثعبان عمد إلى الماء فشرب ولا يضره. الثعبان يتغذى على البيض، يتغذى على كثير من الهوام، ويتغذاه النمس، ويتغذاه القط، وربما أصاب القط بسمه فيسلم القط إلا إذا أصابه في رأسه، وإلا جعل الله عز وجل للقط قدرة على علاج نفسه بشيء من الريق يخرج منه بكثرة ويضعه على مكان القرصة ويعافيه الله، إلا إذا أخذ برأسه لا يصل إليها. فآيات كثيرات جدا في هذا العالم الواسع، حتى إن التماسيح تتغذى على الأسود كثيرا، والأسود تأكل التماسيح، وأما الإنسان فهو سيد الحيوان، إذ أن الله جعل له عقلا وإدراكا وهيأ له من الآلات ما يستطيع أن يصيد به جميع أنواع الحيوان، مع أن كثيرا منها أقوى منه. والذئب حيوان مفسد، إذا دخل إلى زريبة لا يكاد يترك شاتا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. بخلاف الأسد، الأسد والنمر قد يأخذ له شاتا ويذهب، أما الذئب قد يبقر عشرة من الشياه أو حتى كلها إذا لم يجد من يصده ويرده. ويذكرون أنه ينام بعين ويفتح عينا أخرى، ويذكرون أن الجن تهاب منها الله أعلم. والشاهد من الحديث أن الذئب تكلم والراعي تكلم مع الذئب، ثم أرشده الذئب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرة، حرة المدينة، والحرة هي الحجارة التي تكون في جانب الوادي. يحدث الناس بأنباء ما قد سبق، هذا هو الشاهد من باب القدر، لأن الله عز وجل أطبع نبيه على ما قد سبق وأطلعه على كثير ما يأتي. فساق الراعي غنمه في الاستفادة من الدلالة ممن جاءت، لأن الذئب قد خرج عن عادة الذئاب وتكلم فاستفاد منه الراعي حتى أتى المدينة. وفي الرواية الثانية يثرب، كان اسمها يثرب، ثم سميت المدينة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إليها، فزواها ناحية أي ميلها عن طريق الناس، وهذا من فعل الأسباب الحراسة ونحوها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثها مما رأى من العجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، أهل الله أطلعه على صدقه، أو علم من حاله صدق. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من أشراط الساعة، لعلها الصغرى، أما الكبرى فهي أشراط عظيمة يتغير معها العالم العلوي والسفلي، أن تكلم الكلاب الإنسان، نؤمن بالحديث على ظاهره ولا يمتنع ذلك. فهناك من الطير من يكلم الإنس كالبغبغاء، وهناك كثير من الدواب تعلم بعض التعاليم. والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة صوته، طرف الصوت يكلمه ويخاطبه، وشراك نعله ما يربط به النعل وهو السير، وتخبره فخذه بما أحدث أهله من معاشرة ونحو ذلك وهو لم يكن مطلع عليها. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث قد ذكره الشيخ رحمه الله في كتاب القدر وكتاب دلائل النبوة، وسيأتي في كتاب الإيمان 519 باب الإيمان بعلامة الساعة، وكتاب دلائل النبوة 2265 باب شهادة الذئب له صلى الله عليه وسلم بالنبوة. يقول تنبيه: ألا إن من أشراط الساعة أن تكلم الكلاب الإنس، تصحيف الصواب من المطبوع والمخطوط والسباع. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي قد وجدوا عليك بأنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظيمة عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي، وما أنا؟ قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال: فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم، فدخل وجاء آخر فردهم، فلما اجتمعوا أتى سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. قال: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعلا فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ قال: ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، آتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك، أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة، اللعاعة بضم نبت ناعم في أول ما ينبت، يعني أن الدنيا كالنبات الأخضر، وذكر الحديث هذا انتهى مختصرا. من الدنيا تألفت بها قوما ليسوا ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لو الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سكن لك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى خضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقنا. هذا حديث حسن. وسيأتي في كتاب الجهاد رقم 2112 باب غزوة حنين، وكتاب الفضائل رقم 2409 باب فضائل الأنصار رضي الله عنهم، وكتاب الأموال 3019 باب الرغبة في المال الحلال لا تخل بالإيمان، وفي كتاب التفسير 4101 باب قوله تعالى: ولكن الله ألف بينهم. والحديث كما ترى سيأتي بعدة مواطن أنا أتكلم عليه بإذن الله عز وجل بأكثر مما هنا، والشاهد منه هنا: ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله، وعالى فأغناكم الله، وأعدى فألف الله بين قلوبكم. وهذا هو الإيمان بالقدر وما في بابه مما ذكر الحديث من أجله. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أيوب وحيوة قال حدثني أبو الأسود عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. هذا حديث صحيح. قال: يلغى فقد نقل إلى حديث ظاهرها الصحة وهي معلّة. وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن الملقب بيتيم عروة، الحديث أخرجه أبو يعلى، وسيأتي في كتاب الصدقات 1296 من أتاه الله مالا من غير مسألة ولا إشراف نفس، وكتاب الأموال 3011 باب قبول المال من غير مسألة ولا إشراف نفس. وأما من حيث المعنى فالحديث له شواهده. من بلغه معروف من أخيه، يعني من أعطاه الله مالا من جهة أخيه بغير مسألة ولا استشراف فليأخذه وليتموله ويستفد منه، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه، كما جاء في حديث معاوية أو نعم في حديث حكيم بن حزام: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أعطاه بغير مسألة فليبارك له فيه. قال: هذا حديث نظرته في سندي، هذا في حديث معلّة، وجدتهم رجال الصحيح، ولكن من أبي حاتم ذكر في العلل وقال: قال أبي: هذا خطأ منما يروى عن بصر بن سعيد عن أبي ابن الساعدي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان الخطأ في سنده، والمثل له شواهده كما تقدم. فإذا أعطاك الله رزقا من غير إشراف ولا مسألة فقد هو تموله واستفد منه في أوجه الخير، ولا ترده. لما في ذلك من كسر نفس المسلم، ولما في ذلك ربما بعد ذلك من الغبن والاستشراف، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه من غير حول له ولا قوة. وفيه أن الله هو الرزاق بالقوة المتين، وهذا هو الشاهد من سوق الحديث في باب القدر، من أن الرزق بيد الله، يرزق من يشاء، يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، فخذ رزق الله الحلال واجتنب الرزق الحرام. إلى هنا بارك الله فيكم.